أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه وعليه. فنقول من آيات موسى أنه ضرب الحجر وإذا ضربه انفجر عيونه تنبع ماء من حجر يابس، فهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله؟ الجواب كان له أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذا الرقوة، فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده كالعيون. سبحان الله، هذه أعظم من آية موسى، لأن آية موسى يخرج الماء من الحجر، وخروج الماء من الحجر معتاد كما قال تعالى وإن من الحجارة إلى ما يتفجر منها، لكن هل جرت العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل؟ لا، إذن هذه أعظم. موسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق فكان أسواقا يابسا، وهذه لا شك آية عظيمة جرى لهذه الأمة أعظم من هذا، مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس، مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيه بدوابهم وأرجلهم ولم يغرق، في قصة العلاء بن الحضرمي وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مشوا على الماء، وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق عنها الماء. فالمهم أنه ما من نبي فاته الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، قلنا هذا رحمة وحكمة، رحمة بالناس من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب الله، حكمة لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس ويقول أنا رسول الله حتى يؤتى آيات. من آية صالح هذه الناقة لها شرك ولثمود شرك، لها يوم ولهؤلاء يوم، هذه من آيات الله. وقع مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو ضأن ليس فيها لبن، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذروعها فجعلت تبش من اللبن. هذاك آية معينة في عين معينة، ناقة معينة، هذا في أي شيء. يقول عز وجل كذبت ثمود بالنذر، النذر جمع نذير والمراد به الآيات التي أوتيها صالح عليه الصلاة والسلام، فقالوا من جملة ما قالوا في تكذيبهم أبشرا منا واحدا نتبع، نسأل الله العافية، أنكروا الآيات ما كأنها أتت، يعني أنا أتبع بشرا منا واحد؟ لا نقبل، لا نقبل. وهذا النفي بمعنى الإنكار، يعني لا يمكن أن نتبع واحدا منا، إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني إن اتبعنا لفي ضلال وسعر، أي لفي جهل وفي عذاب، كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوا اهتدوا ونجوا من النار، فقالوا بالعكس لو اتبعنا لضللنا واحترقنا بالسوء في النار، عكس ما قال. وهذا من أشد المغاضمة للرسل عليه الصلاة والسلام والمحادة لله تبارك وتعالى. أو ألقي الذكر عليه من بيننا، هذا أيضا احتقار، استفهام احتقار، يعني كيف يلقى الذكر عليه من بيننا، ما الذي ميزه؟ وكل هذا شبهات لا دلالات، فكونه بشرا لا يمنع أن يكون رسولا، بل لا بد أن يكون رسول البشر بشرا، لأن الله قال وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني لو أرسلنا ملكا للازم أن نجعله بصورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويعترف بهم، وإذا جعلنا الملك بشرا لبسنا عليهم ما يلبسون، فعادت المسألة مختلطة. إذا ننظر الآن، الشبهة الأولى أنهم قالوا أنه بشر، الثاني أنه منا لا تميز علينا بشيء، الثالث أنه واحد لم يؤيد. والله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا بثالث قويناهما، هؤلاء يقولون الواحد ماك لابد يعزز بثاني وثالث. الرابع ألقي الذكر عليه من بيننا، من كيف يلقى عليه الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن. إذن أربع شبهات وهم يرونها هججا، توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام، والواقع أنها ليست بحجة بل هي شبه وتضليل. وهكذا المبطلون يا إخوان، المبطلون في كل زمان ومكان يوردون الشبه على الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين الحق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قالوا بل هو كذاب أشر، بل هنا لإبطال دعواه أنه حق. كذاب صيغة مبالغة وفي نفس الوقت وصف، لأن كلمة تأتي للمبالغة وتأتي للوصف، فإذا قلت فلان نجار يعني من النجارين، وإلا ما انظر إلا مرة واحدة، وإذا قلت فلان حداد لكثرة استعمال الحديد صارت مبالغة. هم يرون والعياذ بالله أنه كذاب موصوف بالكذب، ليس له صفة إلا الكذب، وكثير الكذب أيضا. أشر أي بطل، متعالي، متعاظم، مستكبر، مدعي ما ليس له. قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا متى؟ يوم القيامة. والسين هنا للتحقيق والتقريب، لأنك إذا قلت سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضا. فإذا قال القائل التحقيق معروف أنه حق أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن كيف التقريب؟ قلنا إن الله يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. ومن الأمثال العابرة كل آت قريب، الذي بقي عليه 1000 سنة أقرب من الذي لم يمضي عليه إلا 10 دقائق، أليس كذلك؟ لأن الذي مضى على 10 دقائق لا يمكن نرجع، لكن المستقبل لا بد أن يأتي، إنما توعدون لآت. إذن سيعلمون، السين هنا لإيش وإيش؟ والتقريب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، غدا يوم القيامة، سمي غدا لأنه يأتي بعد يومك. سيعلمون من الكذاب الأشر، فمن هو الآن أسألكم؟ أصالح أم ثمود؟ صالح؟ الثاني ثمود. سيعلمون يوم القيامة من هو الكذاب الأشر، أصالح هو الكذاب الأشر أم هؤلاء؟ وهذا وعيد عظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الإنسان بشر في غفلة عن هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، من عمل الآخرة، بل قلوبهم في غمرة مغطاة عن عمل الآخرة، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، أتى بالجملة الاسمية يعني أنهم محققون للعمل فيها، لا يتركونها ولا يفرطون فيها، وأما الآخرة فهم في غفلة منها. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا يعني نفسه جل وعلا، وأتى بها بصيغة الجمع تعظيما له جل وعلا لعظمة صفاته وكثرة كمالاته وكثرة جموده، فلذلك يكني عن نفسه بصيغة التعظيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني باعثوها فتنة لهم واختبارا هل يؤمنون أو لا يؤمنون. وماذا كان الأمر؟ آمنوا أو لا؟ ما آمن. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم، فكان عقابه أشد وأوجع. ولهذا جعل الله الناقة، جعلها إيش؟ فتنة، لأنها أظهرت الحق لهم ولكن لم يقبلوا. وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز وجل، انتبه، إذا يسر الله لك أسباب المعصية لا تفعل، لا تفعل، فإن الله ربما يسر أسباب المعصية للإنسان فتنة له. أرأيتم أصحاب السبت من بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة، وهي أن الله حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فكانت الحوت تأتي يوم السبت شرعا على وجه الماء وبكثرة عظيمة، لكنهم ملتزمون لم يصيدوا السمك في يوم السبت، فلما طلع عليهم الأمل عجزوا عن ملك أنفسهم فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكر. احتالوا على صيد السماء، صاروا يجعلون شباكا يوم الجمعة، فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوا الحيتان، وهذه حيلة واضحة، فقلبهم الله قردة. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. في سلف هذه في صدر هذه الأمة حرم الله على المحرمين الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فبعد الله الصيد عليهم وهم محرمون، تناله أيديهم ورماحهم، يعني أن الزاحف يمسكونه باليد، مثل إيش؟ مثل أرنب مثلا الغزاء يمسكه الواحد بيده، ورماحكم يعني الطائر، كان الطير لا ينال إلا بالسهم لأنه بعيد، لكن صار الطير يطير وكأنه على الأرض، الروح يدركه فتنة. هنا يسر الله لهم أسباب المعصية هؤلاء، يسرهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم هم الصحابة خير الناس، لم يأخذ أحد منهم صيدة واحدة رضي الله عنهم. بينما بنو إسرائيل تحير وخادعوا الله، أما سلكوا هذه الأمة وفقنا الله وإياكم لمرافقة الدنيا في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم، فإنهم لم يأخذ. فهنا الناقة أرسلها الله تعالى فتنة لثمود، لكن ما أخذت، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ارتقبهم يعني ارتقب عذابهم أو ارتقب أفعالهم وانظر ماذا يفعلون، واصطبر يعني اصبر لكن فيها التاء زائدة، وأصل اصطبر اصطبر بالتاء للمبالغة، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية اقتضتها اللغة العربية، يعني أن الله قال لرسوله صالح ارتقب هؤلاء واصطبر اصبر فالنصر قريب، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، كل له شرب وللناقة شرب، ولهذا قال كل شرب محتضر، يعني كل شرب يحضره من يستحقه، إما الناقة وإما هم، وبقوا على هذا لكن لم يستمروا، ما استمروا على ذلك، نادوا صاحبهم الذي يرونه قويا شجاعا، وقالوا له: هذه الناقة ضايقتنا، لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم، فطلبوا منه أن يعقرها، نسأل الله العافية. هل هذا الصاحب القوي الشجاع الذين يرونه أشد منهم إقداما بقطع النظر عن اسمه، يعني بعض المفسرين سماه لكن ما يهم، هل تأذى؟ ما تأذى ولا تأخر، بل بادر فتعاطى فعطر، تعاطى تفاعل من العطاء، يعني بذل نفسه وبسرعة، تدل على السرعة ألفى في قوله فتعاطى، حين له على طول وافر فعقر، عقر الناقة، نسأل الله العافية، قطع أطرافها أولا ثم نحرها ثانيا، وهي من آيات الله عز وجل ومن مصالحهم، لكن نسأل الله العافية نفوسهم لا تقبل، فتعاطى عقر فكيف كان عذابي ونذر، يقول الله عز وجل خاطب الإنسان، كيف كان عذابي ونذر، هل وقع موقعه وهل كان شديدا؟ الجواب نعم، كان في موقعه وكان شديدا. ما هذا العذاب؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة بهم والعياذ بالله مع الرشفة، ففي السماء أصوات وفي الأرض رجفان، أخذتهم الرشفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما وجدوا. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني الحضار يجعله الإنسان لغنمه، لا أدري تعرفون هذا أو لا، البدوي في البادية يجعل على الغنم حضار من الشجر اليابس ومن عصبان النخل وما أشبه ذلك، لئلا تخرج ولئلا تعدو عليها السباع، هذا الحضار مع طول الزمن والشمس والرياح يتفتت يتفتت حتى يتلاشى. كان هؤلاء الأقوياء الأشداء المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضر، أي كالحضار حينما يفلت، وهذا من آيات الله عز وجل وتمام قدرته وسلطانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر سبق تفسيرها، وقلنا إن المعنى أن الله تعالى يسر القرآن، أي يسر معانيه لمن تدبره ويسر ألفاظه لمن حفظه. فإذا اتجهت اتجاها سليما إلى القرآن للحفظ يسره الله عليك، وإذا اتجهت اتجاها حقيقيا إلى التدبر وتفهم المعاني يسره الله عليك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل هذه التشويق، يشوقنا الله عز وجل إلى أن نذكر القرآن فنتعظ به. جعلنا الله وإياكم ممن يتلون حق تلاوته لفظا ومعنى وعملا، إنه على كل شيء قدير. انتهينا إلى قول الله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط هم أناس كفروا بالله عز وجل وأشركوا به، وكان ما اختصوا به من المعاصي هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وهي اللواط، أي إتيان الذكر الذكر. وحذرهم نبيهم من هذا وقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولكنهم والعياذ بالله استمروا على هذا حتى جاءهم العذاب. وهذه السورة ذكر الله تعالى فيها قصص الأنبياء على سبيل الإجمال، فقال ما تقدم الكلام عليه، وقال هنا: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع نذير، وهي الكلمات التي أنذرهم فيها لوط عليه الصلاة والسلام، وجمعها يدل على أنه كان يكذب عليهم هذا، ولكنهم أبوا وأصروا على هذا الفعل. فبين الله عقوبتهم بقوله: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر. حاصبا يعني شيئا يحسبهم من السماء، أنظر الله عليهم حجارة من سجيل فهدمت بيوتهم حتى كان عاليها سافلة، لأن البناء صار أعلاه أسفله. إلا آل لوط، وآل لوط هم أهل بيته إلا زوجته، كما قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا أهل بيته إلا امرأته أيضا فكانت كافرة، ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي في السحر في الصباح، وذلك أن هؤلاء القوم أخذهم العذاب صباحا، كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح 7 ليال و8 أيام حسوما، لأن ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب والعياذ بالله بالصباح فأهلكهم الله. نعمة من عندنا، أي أنعمنا على آل لوط على آل لوط النعمة من عند الله عز وجل من وجهين: الوجه الأول أن الله أنجاهم، والوجه الثاني أن الله أهلك عدوه، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو. كذلك نجزي من شكر، أي مثل هذا الجزاء وهو الإنجاء والنعمة، نجزي من شكر نعمة الله. وشكر نعمة الله تعالى أيها الإخوة هي القيام بطاعته، وليست مجرد قول للإنسان أشكر الله، بل لا بد من القيام بالطاعة. ولهذا من قال أشكر الله وهو مقيم على معاصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة مستهزئ بالله عز وجل، إذ أن مقتضى النعمة أن يشكر الله ولكنه عكس الأمر. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المصير. فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ويهلك عدوه. ولقد أنذرهم بطشتنا، يعني أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة وهي الأخذ بالقوة، فتماروا بالنذر، أي تشككوا فيه ولم يؤمنوا به. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن قومه راودوه عن ضيفه الذي جاء إليه من الملائكة، وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب مرد ذوي جمال وهيئة، امتحانا من الله عز وجل. فلما سمع قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يفرعون إليه، يسرعون يريدون هؤلاء الضيف ليفعلوا بهم الفاحشة، فراودوها عن ضيف فطمس الله أعينهم. أما كيف طمس أعينهم، هل جبريل ضربهم بجناح أو غير ذلك، الله أعلم. إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم حتى أصبحوا لا يبصروا، فذوقوا عذابي ونذر. والأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة أو أمر كوني أن يذوقوا العذاب. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك، وليس أمر إكرام ولا أمر إباحة. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر في ماذا يفعل هذا اليوم، فإذا بالعذاب يقع به، نسأل الله العافية. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم، قلب الله عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار على أسفل. وقيل إن الله تعالى قلب بهم ديار اقتلعها من أساسها حتى رفعها ثم قلبها. فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس علينا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن أنهم أمطروا بحجارة من سجيل فتهدم البناء عليهم. أخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به، وهذا هو القول الراجح، أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال، وليس كالزنا، الزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، أما اللواط فيقتل فيه على كل حال ما دام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلهما بكل حال، إلا المكره، فالمكره ليس عليه شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله. ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله، وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرف للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهما. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أو لا، حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه، لأنه ميسر سهل، وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها، وانظر كيف ييسر الله لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا قال: فهل من مدكر، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يذكر يتذكر يتعد من في القرآن. ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني قومه وعلى رأسهم فرعون كما أخبر الله تعالى في آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون وملائكته جاءتهم النذر. النذر قيل إنه بمعنى الإنذار وهو التخويف، وقيل إنه جمع نذير وهو كل ما ينذر به العبد، والمراد به الآيات التي جاء بها موسى كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وهذا الأخير هو الصحيح، أن النذر جمع نذير وليست بمعنى الإنذار، ويدل لهذا قوله كذبوا بآياتنا كلها، أي بكل الآيات الدالة على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وآله وسلم كذبوا بها وقالوا إن موسى مجنون وإنه ساحر، حتى إن فرعون من كبريائه قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما كذبوا بالآيات أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، عزيز أي غالب، مقتدر أي قادر، ولكنها أبلغ من كلمة قادر لما فيها من زيادة الحروف، وقد قيل إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا في الغالب وليس دائما، وإنما ذكر الله تعالى أن أخذهم أخذ عزيز مقتدر لأن فرعون كان متكبرا وكان يقول أنا ربكم الأعلى وكان يسخر بموسى ومن أرسله، فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر وهو الله عز وجل. وقد أجمل الله تعالى هذه القصة في هذه الآية، ولكنه بينها في آيات كثيرة، وأن أخذهم كان في إغراقهم في البحر، فأغرقه الله عز وجل بمثل ما كان يفتخر به، لأنه كان يقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، مقررهم بهذا، سيقولون بلى أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين، يعني بذلك موسى أغرقهم الله باليم حين جمع فرعون جنوده واتبع موسى ومن اتبعه ليقضي عليهم، ولكن الله بحمده وعزته قضى عليه. ثم قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم، الخطاب هنا لقريش، يعني هل كفاركم خير من هذه الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ أم لكم براءة في الزبور؟ يعني أم لكم براءة في الكتب أن الله تعالى مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ ما الجواب؟ لا هذا ولا هذا، إما أن نكون كفاركم خير من الكفار السابقين، وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل كتبها الله لكم ألا يعاقبكم، وكل هذا لم يكن، فليس كفارهم خيرا من الكفار السابقين وليس لهم براءة في الزبور. لهم دعوة ثالثة، أن يقولون نحن جميع منتصر، وأم هنا بمعنى بل الإضرابية وهي إضراب الانتقال، يعني بل يقولون نحن والضمير لقريش جميع منتصر، جميع هنا بمعنى جمع، ولهذا قال منتصر ولم يقل منتصرون، يعني جمع كثير منتصر على محمد وقومه، هذا معنى كلامه. فأعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورسالته، فماذا كان جوابهم من الله؟ قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، يهزم أي يخذلون شر خليلة ويولون الدبر ولا يستطيعون المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة، مع أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصر ولكن لا انتصار لهم، وهذا هو الذي وقع ولله الحمد، وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع رؤساؤهم وكبراؤهم وصناديدهم في نحو ما بين 900 إلى 1000 رجل في مقابل 318 رجلا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهزموا ولله الحمد شاطرة هزيمة، وتحدثت بهم الأخبار وألقي 24 نفرا من رؤسائهم في قريب من قرب بدر خبيثة منتنة، وهذا شر هزيمة لا شك، ولذا سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا عقوبتهم في الدنيا. في الآخرة بل الساعة موعدهم، يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث، والساعة أدهى وأمر أي أشد فتكا وأمر مذاقا، لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحدث لهم ولأمثالهم، فقال إن المجرمين في ضلال وسعر، في ضلال وسعر، الضلال في الدنيا لا يهتدون، والسعر في الآخرة أي في نار شديدة التأجج تحرقهم كلما نضجت جلودهم، فدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله في ضلال أي في ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة، لأنهم ضلوا في الدنيا فضلوا في الآخرة. يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون سحبا كما تسحب الجيفة ليبعد بها عن المنازل، وليسوا يسحبون على ظهورهم ولكن على وجوههم والعياذ بالله، ويقال ذوقوا مس سقر. ولقد قال الله تعالى في آية أخرى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يتقي بوجهه الذي كان يتقي في الدنيا عن الحر بيديه لوقاية وجهه، لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه النار، بل يتقي بوجهه نسأل الله العافية، يعني ليس له وقاية تقي وجهه من حر النار، فهم يسحبون في النار على وجوههم. هذه يا إخواني ليست أساطير الأولين، ليست قصصا تقال، هذه حقيقة نشهد بها والله كأننا نراها رأي، لا بد أن يكون هذا لكل مجرم. يوم يسحبون في النار على وجوههم، والساحب هم الملائكة الموكلون به، لأن للنار الملائكة موكلين بها، ويقال ذوقوا مس سقر. انظر يا أخي إلى الإدلال، جسدي وقلب، الجسد هو أنهم يسحبون على وجوههم، والقلب أنهم يوبخون، ويقال ذوقوا مس سقر أي صلاح، وسقر من أسماء النار، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، لما ذكر عذاب أهل النار ثم سيذكر نعيم أهل الجنة ذكر بينهما أن هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عز وجل، فكل شيء مخلوق فهو بقدر. انتبه يا أخي، كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدر، كل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدر، كل شيء، كل شيء تعم ما سوى الخالق، لأنه ما ثم إلا مخلوق وخالق، فإذا كان كل شيء مخلوقا كان الخالق وحده، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، العجز يعني تكاسل الإنسان، والكيس يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عن ما يضر، كل شيء. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى، وأن أفعاله مخلوقة لله، وأن كل شيء قد قدر وانتهى. وإذا كان كذلك فلمن يلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء؟ إلى الله الخالق. وإذا أراد السر أيضا يلتجئ إلى الله الخالق. لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له المطلوب، ولا ييأسن إذا أصابه المخلوق، فالأمر بيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي في إيمانه، القوي في إرادته وهمته ونشاطه، وليس المراد القوي في بدنه، قوة البدن إما لك وإما عليك، إن استعملتها في العمل الصالح فهي إيش؟ فهي لك، وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك، وإن استعملت هذه القوة في معصية الله كانت عليك. لكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوي أي في إيمانه وإرادته، أما قوة البدن فهي لك أو عليك. قال وفي كل خير، في كل من القوي والضعيف خير، وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة جملة احترازية، لأنه لما قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف يظن قال أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير، فقال وفي كل خير، ولها نظائر. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني من قبل صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، كل من هؤلاء وهؤلاء. يعني فلا تظن أن هذا التفاوت يحط من قدر الآخرين ويحرمهم الخير. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة بعدها يقل، وكل وعد الله الحسنى. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا فعلت ذلك، حرصت على ما ينفع واستعنت بالله وكنت حازما نشيطا قويا في مرادك، قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت عليك أن تسعى للخير وليس عليك أن يتم لك ما تريد. المهم أن كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، فمن قدر الله له الهداية فبالقدر، ومن قدر له الشقاء فهو بقدر. ولكن ما السبب لتقدير الله الشقاء على العبد؟ هو نفس العبد، لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال وما أمرنا إلا واحد، يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون إلا واحدة، أي إلا مرة واحدة، مرة واحدة بدون تكرار، كلمح للبصر بدون تأخر. سبحان الله، أمر الله عز وجل واحد لا تكرار. والثاني بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون، كلمح للبصر، كن فيكون. واشتهر عند العوام يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط، ليس أمر الله بين الكاف والنون، بل بعد الكاف والنون، لأن الله قال كن فيكون، متى؟ بعد كن، فقوله بين الكاف والنون غلط، لأنه ما تم الأمر بين الكاف والنون، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون، لكنه بعد الكاف والنون فورا، كلام حمد البصر. وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات القرى أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعجب، بلحظة واحدة لو جاءت المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من أمر الله عز وجل. واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب. انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، الموتى بقبور والحشرات والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يحضر إلى الخير، صيحة واحدة فقط، فإذا هم جميع كلهم لدينا أي عندنا محضرون. فصدق الله عز وجل وعده، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثل لمح البصر. ثم قال عز وجل ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباه من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبأهم ما فيه عبرة وعظة، قص علينا ما حصل لقوم نوح وما حصل لعاد ولثمود وللوط ولآل فرعون، وفي هذا مذكر لمن أراد الادكار. ولهذا قال فهل من مدكر، يعني هل من متعظ ومعتبر لما جرى على السابقين أن يجري على اللاحقين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عز وجل وكل شيء فعلوه بالزبر، كل مبتدع وفي الزبر خبر، وليس هذا من باب الاشتغال بل هو خبر محض، يعني أن كل لا يمكن أن تكون مفعولا لفعلوه بل هي مبتدا على كل حال. وفي الزبر خبر، كل شيء يفعلون أي فعلته الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة فإنه مكتوب في الزبر أي في الكتب. وكتابة الأعمال كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لأن المرء لم يكلف بها بعد. كتابة اللاحقة هي كتابة أنه فعل، كتابة أنه فعل. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، إذا فعل سيئة كتبها الله. وهذه الكتابة اللاحقة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم؟ فيقال حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. إذن كل شيء فعلوه في الزبر أي كل شيء فعلوه مكتوب. الكتابة السابقة كتابة أن كتابة إيش؟ عملي الآن مكتوب سابقا ولاحقا. الكتابة السابقة كتابة أنه سيفعل كذا، والكتابة اللاحقة كتابة أنه فعل. طيب ما هي الكتابة التي يترتب عليها العقوبة أو الثواب؟ السابقة أو اللاحقة؟ اللاحقة. أما الكتابة السابقة فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نؤمن بهذا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الكتاب اللاحقة هو أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتب هذا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب.
من فضلك اقلب الشريط.